بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى، وهي ليلة الاثنين 16 جمادة أولى من سنة 1435، نقرأ بإذن الله تبارك وتعالى كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله. وهذا الكتاب الذي هو كتاب تطهير الاعتقاد للإمام الصنعاني رحمه الله، كتاب عظيم من كتب التوحيد الذي اعتنى فيها مؤلفها في تقرير توحيد الألوهية، وكذلك اعتنى فيها رحمه الله تعالى بذكر قواعد وأصول استند عليها في تقرير هذا الأصل الذي هو أصل الأصول، توحيد الله جل وعلا، لأنه دعوة الرسل، لأنه الأمر الذي لأجله خلق الله جل وعلا الجن والإنس. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ورسل الله جل وعلا حينما بعثوا إلى أقوامهم كان الرجل منهم يقول: اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. فهي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. فالكتاب كما سمعتم فيه تقرير هذا الأصل العظيم، توحيد الألوهية. وفيه كذلك في هذا الكتاب ذكر جملة من الشبهات، وكذلك الحجج التي يظنها أصحابها حججا وبراهين على باطلهم. فذكر الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى جملة من الشبه، وأجاب عنها وفندها وبين الحق فيها لكل ذي لب سليم وعقل مستقيم، فرحمه الله. والإمام الصنعاني رحمه الله تعالى لما كان من العلماء المحققين الذي عرف بالتحقيق والتدقيق، وعاش مجتمعا قد ظهر فيه ما ظهر من معالم الشرك، كان هذا التأليف منه رحمه الله تعالى عن خبرة وعن تجربة بأهل الباطل وأهل الزيغ وبشبههم وبباطلهم وزخارفهم. فكان هذا الكتاب زبدة أفكار الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في هذا الباب في توحيد الألوهية، وفي بيان وكشف شبه المبطلين الذي أدخلوها في هذا الباب. فالكتاب يعد من الكتب العظيمة لما ذكر وأيضا لما عرف من كتابات الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى من التحقيق والتدقيق وكذلك التقرير والتأصيل، فهو عالم من علماء الإسلام الذي عرف بالتفنن في الفنون رحمه الله وغفر له وقبل الشروع في الكتاب نقرأ مختصرا من ترجمة الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، ذكرها مختصرا المحقق لهذا الكتاب من كتاب الإمام الشوكاني البدر الطالع. والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى تلميذ الإمام الصنعاني، فهو بهذا الاعتبار يعد من تلاميذ الإمام الصنعاني بواسطة، أي بواسطة تلميذه، فهو قد تتلمذ على بعض تلاميذ الإمام الصنعاني رحم الله الجميع. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في البدر الطالع: السيد محمد ابن إسماعيل ابن صلاح، إلى قوله الكحلاني، ثم الصنعاني المعروف بالأمير الإمام الكبير المجتهد صاحب التصانيف، ولد ليلة الجمعة نصف جمادى الآخرة سنة 99 و1000 من الهجرة، يعني قبل ما يقارب 334 سنة أو 36 سنة. قال: بكحلان، ثم انتقل مع والده إلى مدينة صنعاء سنة 700 و1000، وأخذ عن علمائها كالسيد العلامة زيد ابن محمد بن الحسن، والسيد العلامة صلاح بن الحسين الأخفش، والسيد العلامة عبد الله ابن علي الوزير، والقاضي العلامة علي بن محمد العنسي، ورحل إلى مكة وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلماء المدينة، وبرع في جميع العلوم وفاق الأقران، وتفرد برئاسة العلم في صنعاء، وتظهر بالاجتهاد، أي أظهر الاجتهاد وذم التقليد رحمه الله، وعمل بالأدلة ونفر عن التقليد، وزيف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية، وجرت له مع أهل عصره خطوب ومحن، لأنهم كانوا في صنعاء على مذهب الزيدية، على مذهب زيد بن علي، وهو رحمه الله تعالى جاء بتجديد دين الله جل وعلا وبإرجاع الناس إلى المنبع الصافي، إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى الدوران مع الدليل حيث دار. فحصل بسبب ذلك ما حصل بينه وبين مخالفيه. قال رحمه الله: منها، قال: وجرت له مع أهل عصره خطوب ومحن، منها في أيام المتوكل على الله القاسم ابن الحسين، ثم في أيام ولده الإمام المنصور بالله الحسين بن القاسم، ثم في أيام ولده الإمام المهدي العباس ابن الحسين، وتجمع العوام لقتله مرة بعد أخرى، وحفظه الله من كيدهم ومكرهم وكفاه شرهم، وولاه الإمام المنصور بالله الخطاب بجامع صنعاء، فاستمر كذلك إلى أيام ولده الإمام المهدي. ثم قال، أي الإمام الشوكاني: وقد كان كثر أتباع صاحب الترجمة من الخاصة والعامة، وعملوا باجتهاده وتظهروا بذلك، أي أنه أظهر مذهب الاجتهاد وذم التقليد وأرجع الناس إلى المذهب الصافي. وأرجع الناس إلى المذهب الصافي. قال: وقرأوا عليه كتب الحديث وفيهم جماعة من الأجناد أي من الجند، بل كان الإمام المهدي يعجبه التظاهر بذلك أي بأنه من أتباع الصنعان في مذهبه، وكذلك وزيره الكبير الفقيه أحمد بن علي النهمي وأميره الكبير الماس المهدي، وما زال ناشرا لذلك في الخاصة والعامة غير مبال بما يتوعده به المخالفون له، ووقعت في أثناء ذلك فتن كبار ووقاه الله شرها، ولهم مصنفات جليلة حافلة منها سبل السلام اختصره من البدر التمام للمغرب، ومنها منحة الغفار جعلها حاشية على ضوء النهار للجلال، ومنها العدة جعلها حاشية على شرح العمدة لابن دقيق العيد، ومنها شرح الجامع الصغير للسيوطي في 4 مجلدات شرحه قبل أن يقف على شرح المناوي، ومنها شرح التنقيح في علوم الحديث لسيد الإمام محمد ابن إبراهيم الوزير وسماه التوضيح، ومنها منظومة الكافل لابن بهران في الأصول، وشرحها شرحا مفيدا، وله مصنفات غير هذا، وما ذكره من المصنفات كلها موجودة مطبوعة بحمد الله جل وعلا إلا الشرح على الجامع الصغير والمنظومة منظومة الكافل، فالله أعلم أي هل طبعت حديثا، الله أعلم. قال: وقد أفرد كثيرا من المسائل بالتصنيف بما يكون جميعه في مجلدات، وله شعر فصيح منسجم جمعه ولده العلامة عبد الله ابن محمد في مجلد، وغالبه في المباحث العلمية والتوجع من أبناء عصره والردود عليهم، وبالجملة فهو من الأئمة المجددين لمعالم الدين. ثم قال: وتوفي رحمه الله سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف في يوم الثلاثاء ثالث شهر شعبان منها، يعني عاش رحمه الله تعالى نحوا من يعني عدة 80 رحمه الله تعالى رحمه الله وغفر الله له، يعني على هذا عاش إلى سنة، يعني توفي وهو بنو 83 سنة رحمه الله وغفر له، لأنه ولد سنة 99 وألف وتوفي سنة 1182 يعني نحو 83 سنة. طيب، موضوع الكتاب كما ذكره كذلك المحقق نقلا عن الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في تقديمه للجامع الفريد، قال: وقد رتبه المؤلف أي الإمام الصنعاني، رتب كتابه على مقدمة وخمسة أصول وجملة فصول، فهي مقدمة أولا قدم بها الكتاب، ثم بعد ذلك 5 أصول جعلها أصولا لهذا الكتاب، ثم بعد ذلك ذكر فصولا قال وجملة فصول. أما المقدمة فذكر فيها ما حمله على تأليفه من انتشار الشرك في الأمصار والبلاد بتعظيم السواد الأعظم من الناس للقبور ومن فيها تعظيما لا ينبغي أن يكون إلا لله وحده، واعتقاد في الكهنة الذين يزعمون الكشف وعلم الغيب وتصديقهم إياهم في ذلك. وأما الأصول ففي بيان أن القرآن حق وقول صدق، وأن الرسل إنما بعثوا بتوحيد الألوهية أي الأصل الأول في أن القرآن حق وقول صدق، الثاني أن الرسل إنما بعثوا بتوحيد الألوهية، والثالث وأنه أساس صحة العبادة وقبولها. أما توحيد هذا الثالث الأصل الثالث، والأصل الرابع قال: أما توحيد الربوبية فهو مركوز في الفطر وقد أقر به المشركون، ولكنه لا يغني عنهم شيئا لإخلال بتوحيد العبادة. قال: وأما الفصول فقد فصل فيها ما أجمله في الأصول الخمسة من أنواع العبادة والاستدلال عليها، وذكر فيها كثيرا من الشبه التي يتعلل بها المبتدعة لشركهم وأجاب عنها، وجعل ذلك على صورة السؤال والجواب تحديدا للمطلوب وتيسيرا للفهم حتى تقوم الحجة ويتم الإعذار. فالله أسأل أن يغفر لنا وله ويفيض علينا من رحماته ويسكننا فسيح جناته، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا فيه كما ترون خلاصة ما في الكتاب، فالكتاب عبارة عن مقدمة قدم فيها وبين فيها السبب الذي لأجله ألف هذا الكتاب، ثم ذكر بعد ذلك خمسة أصول. الأصل الأول في أن كل ما في القرآن أنه حق وصدق. الأمر الثاني أن الرسل بعثوا للدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. الأمر الثالث أقسام التوحيد. الأصل الرابع المشركون، أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله خالقهم ولم ينفعهم ذلك إذ أنهم أشركوا في توحيد الإلهية. الأمر الخامس أن أساس العبادة توحيد الله تبارك وتعالى. هذه أصول خمسة ثم فصلها في الفصول التي ذكرها بعد هذه الأصول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تعلم ما في هذا الكتاب والانتفاع به والاستفادة منه في دنيانا وأخرانا ويوم لقاء ربنا جل وعلا، وأن يجعل ذلك من العلم النافع الذي ننتفع به في ديننا ودنيانا ويوم لقاء ربنا جل وعلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.